رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. من أداب السفر أنه يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد الثنايا وشبهها، ويسبح إذا هبط الأودية ونحوها، ويكره رفع الصوت بذلك. هنا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحابه معه كما جاء في الحديث الصحيح البخاري: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما يقول جابر فيما رواه عنه البخاري: كنا إذا صعدنا كبرنا. يصعد جبلا، يصعد ثنية طريق المرتفع الذي بين الجبلين. قال: وإذا نزلنا سبحنا. وهذا ذكر عظيم مناسب للمكان الذي هم فيه. فالإنسان كلما ارتفع تواضع لله سبحانه، وعلم أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. صعد الجبل، الجبل كبير، فيقول الله أكبر سبحانه وتبارك وتعالى. ركب الطائرة فارتفع فوق الناس، نظر إلى المدينة تحت أنها صغيرة، حس إن هو في مكان كبير، فيقول الله أكبر سبحانه وتبارك وتعالى. إذا نزل الإنسان في النزول يستشعر نزول فيه ضعف، فيه هوان، فهنا يقول سبحان الله سبحان الله، الله عظيم، الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يعتريه نقص، لا يعتريه هوان سبحانه تبارك وتعالى. فمناسب في هيئة النزول أن تقول سبحان الله. ولذلك في صلاتك وأنت قائم أشرف الذكر تقوله أنت قائم، تقرأ القرآن، تقرأ الفاتحة، تثني على الله سبحانه تبارك وتعالى وتحمده وتمجده سبحانه وتسأله، تقرأ القرآن أشرف الذكر في هذه الهيئة. فإذا ركعت، هذه صفة الهوان وصفة الذل التي تليق بالإنسان، فيتواضع ويركع لله سبحانه وينزل ساجدا لله سبحانه، فيناسب هنا الذكر تقول سبحان الله، تقول سبحان الله. فإذا ركعت قل سبحان ربي العظيم، فإذا سجدت قل سبحان ربي الأعلى. فالهيئة يناسب هذا الذكر، أنك تتواضع لله، تستشعر قدر نفسك، أنا يعتريني الذل ويأتيني الهوان، وأنا أذل نفسي لله سبحانه تبارك وتعالى، وأقول سبحانه لا يذل أبدا ولا يعتريه هوان ولا نقصان أبدا سبحانه تبارك وتعالى. فهيئة الارتفاع تناسب أن تعظم الله سبحانه وتقول الله أكبر. هيئة الركوع السجود لانخفاض النزول تناسب أن تسبح الله الذي لا يعتريه شيء من النقص أبدا سبحانه تبارك وتعالى، فتقول سبحان الله. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد، كلما أوفى على ثنية، ثنية مكان مرتفع في الجبل بين جبلين أو مكان شعب بين الجبال ولكنه مرتفع، هذا الثنية، أرض تنت في هذا المكان ارتفعت فيه ثنية، كلما أوفى على ثنية أو فدفد، الفدفد الغليظ من الأرض وهو المكان المرتفع منها، فيقول هنا كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حاملون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بهذا الذكر في الرجوع من السفر يقول المسلم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا في الصحيحين عن ابن عمر. كذلك روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، يسأل الوصية والنصيحة، فقال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. والتكبير على الشرف مكان مرتفع، مكان المرتفع، انك تتذكر كلما ارتفعت بك الارض ان الله اكبر واعظم سبحانه تبارك وتعالى، فتكبر ربك سبحانه، سواء انت كنت راكبا على جمل، راكبا على سيارة او طائرة، طالما ارتفع بك الطريق الذي انت فيه فتقول الله اكبر، تكبر ربك سبحانه تبارك وتعالى. قال: فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له: اللهم اطوي له البعير وهون عليه السفر، يعني اطوي له المكان البعيد، سهل له السفر يعني والوصول الى المكان البعيد، وهون عليه السفر. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا. اللي ذكرنا في هذا الادب انه يكره رفع الصوت، رفع الصوت بحيث انه يبقى زي المظاهره رفع الصوت جدا، لا، ولكن التكبير بصوت خفيف الله اكبر سبحان الله يبقى رفع الصوت شيئا، اما الصوات والصراخ به هذا مكروه. ولذلك لما كانوا ترتفع اصواتهم بالتهليل والتكبير، مش ماشيين يغنوا مثلا، مش ماشيين عاملين مظاهره بيهتفوا حاجه، ولكن بيقولوا الله اكبر قل لا اله الا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس اربعوا على انفسكم، اربعوا يعني ارفقوا بانفسكم، اهدوا، ما ترفعوش اصواتكم بهذه الطريقه. قال: فانكم لا تدعون اصم ولا غائب، انه معكم، انه سميع قريب، انه سميع قريب. لو مشت القافله طول الطريق بيعلوا صوتهم جدا يزعجون اهل الطريق، اذا كان ناس نايمين، ناس في الطريق ما يعرفوش ايه اللي جاي عليهم. فهنا السنه رفع الصوت شيئا، بالتكبير شيء، تسمع نفسك، تسمع معك، اما تصرخ بها لا، ما امرتش بذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال اربعوا على انفسكم، اهدوا وطوا اصواتكم وارفقوا بانفسكم. هذا الحديث الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. أيضا من أداب السفر: يستحب إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يدعوها. هنا السيارة ماشية بك في الطريق وأنت مسافر لحج أو عمرة، وبعدين هتدخل على قرية، أو طائرة نازلة بك على قرية على مدينة تنزل فيها، فيستحب أن تدعو ربك سبحانه. مكان أنت غريب في هذا المكان، ثم تسأل ربك سبحانه الخير في هذا المكان، خير الأرض وخير البلد، خير الأهل اللي ستجدهم فيها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين راها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. الدعاء تتوسل إلى ربك سبحانه وتبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى سبحانه، بأفعاله العظيمة، بقدرته الكريمة سبحانه وتبارك وتعالى، تدعوه: اللهم رب السماوات السبع، يعني يا رب السماوات السبع، يا من سمكت السماوات، يا من خلقت السماوات وجعلتها سبعة وخلقت ما فيها وأضللت بها عبادك، يا اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، الأرض وما أقلت وما حملت، ورب الشياطين وما أضللت، رب كل شيء وما أضلك الله عز وجل عن طريق هذه الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرين، رب الرياح، الرياح تذو الأشياء، تطير من الأرض أشياء من مكان إلى مكان، فالله رب كل شيء. هنا الاستمتاع بذكر صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، أسمائه سبحانه، أفعاله سبحانه العظيمة. فهنا يقول: يا ربي أريد كذا، افعل بي كذا، هذا يكفي. ولكن أجمل منه أن تعدد صفات الله عز وجل، أسماء الله سبحانه، أفعاله العظيمة سبحانه، تتوسل إلى ربك سبحانه وأنت تدعوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه بذلك عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا في الحديث أن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. يبقى هنا حين تدعوه تحصي أسماء الله عز وجل التي تناسب هذا الدعاء الذي تدعوه، فتدعو ربك سبحانه بأسمائه الحسنى. كونك تذكر أسماء الله الحسنى وتحفظها وتستخدمها في الدعاء، هذا تستحق معه أن تكون داخلا تحت هذا الحديث، من أحصاها دخل الجنة. فلذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسما من أسماء الله عز وجل، يتوسل إلى الله عز وجل به، فيسأل ربه سبحانه، يقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني عليكم بهذا الاسم العظيم، يا ذا الجلال والإكرام افعل بنا كذا، أعطينا كذا. يذكر من أسماء الله عز وجل الاسم الأعظم الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام سبحانه وتبارك وتعالى، الحنان المنان بديع السماوات والأرض. هذا من أسمائه العظيمة، الأسماء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اسم الله الأعظم كذا وكذا. فهنا كان يسأل الله عز وجل بذلك، فيقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل حملنا يعني، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، نسألك خير هذه القرية. هنا المكان اللي انت فيه تسأل الله عز وجل الخير في هذا المكان، رايح مكة، رايح المدينة، رايح أي سفر من الأسفار في بلاد، فتسأل الله عز وجل الخير في هذا المكان وخير أهلها أيضا. قد يكون مكان مليان خيام وأهلها من أشر الخلق يؤذونك ويفسدون عليك رحلتك، فلذلك بتسأل الخير في هذه القرية وكذلك خير أهلها. قال ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، نعوذ بك من شرها، شر هذا المكان وشر أهلها، وجمع وقال وشر ما فيها، كل ما فيها من دواب ومن غير ذلك، نعوذ بالله من شر هذه الأشياء. في الخير سأل الله عز وجل من خير البلد وخير أهلها، هذا الذي أنت تريده، خير البلد طالب خيرا، المكان الذي أنت فيه تريد الخير في عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وخير أهلها في المعاملة معك. الشر هنا قد يكون الشر في المكان، الشر في الأهل، الشر في الدواب وما خلق الله عز وجل في هذا المكان، فلذلك زاد هنا وشر ما فيها، وشر ما فيها. يستحب له أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات، لأن دعوة المسافر مستجابة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على الولد أو على ولده، 3 دعوات مستجابة، من ضمن الدعوات المستجابة هذه الدعوات 3، أن يدعو المظلوم فيسأل ربه سبحانه، يدعو على ظالمه فالله يستجيب للمظلوم ولو بعد حين، ولو بعد حين، والمظلوم ما قالش يكون مسلما ولا يكون فاجرا ولا يكون كافرا مطلق، أي مظلوم، أي مظلوم يستجيب الله عز وجل، وفي رواية قال ولو فاجرا، يعني ولو كان فاجرا هذا المظلوم، طالما أنه مظلوم وسأل ربه فالله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم، فاحذر من الظلم لا تظلم أحدا. كذلك دعوة المسافر، الإنسان الذي هو في سفر، هذا غريب، الغريب دائما يكون محتاج لمن يكون معه، فهذا الغريب ينزل حاجته بربه سبحانه، فهو يستحق أن يعينه الله وأن يساعده سبحانه وتبارك وتعالى، دعوة المسافر. كذلك دعوة الولد، قال على ولده، على ولده، الوالد مش ممكن يدعو على ولده إلا إذا ضاق به الأمر، إذا الابن زهق الأب فعل فيه ما لا يفعل في هذه الحلقة، ضاق به الأمر فدعا عليه فيستجيب الله عز وجل لدعوته. إذا كان دعوة عليه طب دعوته له يستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الدعاء عليه هذا لا يكون إلا إذا ضاق بالرجل أو بالمرأة الأمر، خلاص عيالهم زهقوهم وبلغ بهم الأمر أن وصل لأن يدعو على ابنه أو تدعو على ابنها، فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا شاء في ذلك. إذا خاف ناسا أو غيرهم فالسنة أن يقول ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهنا إذا خفت ناسا، إذا خفت كفارا أو مسلمين تخاف من أحد، فتدعو ربك سبحانه بمثل هذا الدعاء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، نجعلك في نحورهم، نحر الإنسان مكان المنحر مكان ذبحه، والمقصد أن نرعب هؤلاء بك، نخوفهم بك يا ربنا، فكن في قلوبهم تحدث لهم رعبا في قلوبهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نتعوذ بالله عز وجل من شر، نلجأ إلى الله، نلوذ ونستغيث بالله عز وجل أن ينقذنا من شر هؤلاء. هذا دعاء يقوله الإنسان إذا خاف من قوم، سواء في سفر أو في جهاد أو في حضر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يسن أيضا أن يدعو بدعاء الكرب. بدعاء الكرب الإنسان المسافر يستشعر بالضيق في سفره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. فيستحب أن يقول هذا الدعاء الذي جاء في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء تقوله حين تسافر، حين يعترف ضيق أو كرب تدعو ربك. لاحظ إن هنا الدعاء ذكرت فيه أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو من أسماء الله الحسنى سبحانه وتبارك وتعالى. لا إله إلا الله، أنت وحدت الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب فين هنا الدعاء اللي في هذا الحديث؟ هو ذكر أنه كان يقول هذا فقط: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هنا في هذا الدعاء نذكر في يوم عرفة خير الدعاء تقول لا إله إلا الله، خير الدعاء تقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. أنت تقول يا ربي أنا أوحدك، هتستنى من ربنا إيه؟ لأنه يعطيك ما تريد منه سبحانه وتعالى. أنا جاي أعبدك يا ربي، أنا جاي موحدا لك، أشرك الناس وأنا موحد لك، أنا أدعوك. هذا أعظم الدعاء لا إله إلا الله، أنا أدعو إليك يا ربي، أنت تدعوه هو يتركك سبحانه تبارك وتعالى. فكان من أعظم الدعاء الثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان الثناء على الله من أعظم الدعاء. فلذلك هنا ما ذكرش يا ربي هات كذا، ولكن قال أثنى على الله عز وجل، وانتهى بهذا الثناء بذكر أسماء الله أو بعض من أسماء الله الحسنى: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الصحيحين. وكان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا من الدعاء تقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويدعو به ربه صلى الله عليه وسلم عليه. مستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة، الذي له نوع فضيلة. وما فيش حد يجمع الفضائل كلها، ولكن إلا من عصم الله سبحانه ولم أهله. ولكن الإنسان، كل إنسان إذا وجدت منه خيرا، إذا وجدت منه فضيلة، إذا وجدت له جميلا عليك، اخدم هذا الإنسان الذي هو مسافر معك. وأتسي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعضهم يكون أسن من بعض، ويكون عند قومه سيدا عند قومه، ويعرف لآخر فضيلة من الفضائل فيخدمه من أجلها. فانظر هنا يقول الإمام النووي رحمه الله: يستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة وإن كان الخادم أكبر سنا. لحديث أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. قال: وكان جرير أكبر من أنس رضي الله عنهما. هذا في الصحيحين البخاري ومسلم. جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه من بليلة، وكان من اليمن، من اليمن. وجرير كان سيدا في قومه، وكان كريما على قومه رضي الله عنه، وكان أسن من أنس، أكبر سنا من أنس بن مالك رضي الله عنه. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجرير كان من أجمل الناس، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول: جرير يشبه هذه الأمة، يعني لجماله رضي الله تبارك وتعالى عنه. رجل كبير ذو سن وذو حلم وذو عقل، ودعا له النبي صلوات الله وسلامه عليه ببركة، دعا له ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. كان أهل اليمن يعبدون ذا الخلص أو بعض منهم في نواحيها يعبدون ذا الخلص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني من ذي الخلصة؟ هذا المعبود الذي يعبدونه من دون الله سبحانه، ألا تريحني منه؟ فقال نعم، وجمع مجموعة من أحمس وذهب إلى هنالك. وقبل الذهاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أثبت على الخيل، يعني في عيب إني ما أقدرش أثبت على الخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يثبت على الخيل، ثبت رضي الله تبارك عنه، وذهب إلى ذي الخلاصة فهدمه وحرقه ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما تركته إلا كالجمل الأجرب، يعني حرقته شكله زي جمل الجربان دلوقتي. البيت اللي تنزل خلاصة بيت صنعه في اليمن، يطوفون حوله يجعلونه كالكعبة، يسمى بالكعبة اليمانية، الكعبة اليمانية. فهدمه دليل وحرقه وقال: تركته كالجمل الأجرب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأحمس فقال: اللهم بارك لجرير، أو دعا له بالبركة 3 مرات كما ذكر جرير رضي الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان إذا سافر مع أنس ابن مالك. جرير كان رجلا كبيرا شيبا رضي الله عنه، أنس ابن مالك أصغر منه سنا، خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صبيا له 9 سنوات، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس صغير أصغر من جرير، جرير في الطريق يخدم بنفسه أنس ابن مالك رضي الله تبارك عنه. أنس يستحي، هذا أكبر سنا منه، فيقول له: لا تفعل لا تفعل. يقول جرير له: لقد رأيت من الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم صنيعا، قال: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت أقسمت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. أنتوا الأنصار، أنس بن مالك أنصاري خزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جرير يحلف أنه ما يسافر مع أنصاري إلا وجرير يخدم هذا الأنصاري لخدمة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالغرض منه أن الإنسان الذي له نوع فضيلة، له نوع جميل على آخر، يستحب أن يرد له ذلك في خدمة، في معاونة وغير ذلك، كما صنع جرير مع أنس رضي الله عنه. ينبغي له المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها، وهذا أمر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وينبغي أن تكون عادة للإنسان هذه العبادة العظيمة يعتادها، أنه يتوضأ، يكون كثير الوضوء. إذا كان خرج من الخلاء ويجلس ليقرأ القرآن، يجلس ليحفظ من دروس العلم، يستحب أن يكون على وضوء. إذا كان في المسجد يستحب أن يكون على وضوء. السفر أولى، أنك وأنت في الحضر إذا جاء وقت الصلاة المية موجودة توضأ، وأنت مسافر لا تدري هتلاقي مية ولا ما تلاقيش. فإذا وجدت فرصة نزلت إلى الخلاء وردت دورة ماء، توضأ بعدما تقضي حاجتك، تتوضأ لعلها تدركك الصلاة بعد ذلك ولا تجد ماء، أو يتعذر أو يكون الماء قليل تكون أنت على وضوء. وهذا ليس فرضا واجبا، ولكن يستحب ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. السنة أن يقول إذا نزل منزلا ما روته قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا من الأذكار التي يحرص المؤمن على أن يقولها. يقولها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: ما رأيت من حمى لدغتني البارحة، إن شيء عقرب لدغت هذا الإنسان البارحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء، لم يضرك شيء. هنا أما إنك نقول الرجل أمسى فقال أو جاء في وقت المساء بالليل العقرب لدغت هذا الإنسان، فلما أصبح شكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو إنك إذا أمسيت قلت ذلك ما ضرك شيء. هل هذا الحديث معناه أنك إذا أصبحت ما تقولش؟ ما قالش هذا شيء. الحديث نزل على حال من الأحوال، إنه حال رجل كان بالليل حدث به هذا الشيء، لو لزغ بالنهار وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لعله يقول ذلك. وهذا الحديث الذي نحن في هذا أعم، هذا أعم، لا الليل ولا النهار، في أي وقت تكون في مكان تخاف من شيء في هذا المكان قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهنا إذا نزلت منزلا، أنت مسافرا، نزلت مكانا، فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يكره النزول في قارعة الطريق، يكره النزول في قارعة الطريق. القارعة معنى قارعة معنى مقروعة، يعني كان اسم فاعل بمعنى اسم مفعول. الطريق قارعة الطريق المكان المقروع، مقروع يعني رايح جاي عليه، الناس رايح جاي عليه، هذا اللي نقول قارعة الطريق، معنى الطريق المطروق اللي الناس رايحة جاي عليه. قارعة الطريق والطريق الواسع اللي تمشي فيه السيارات، تمشي فيه الدواب، هذا الطريق الواسع قارعة الطريق. فإذا كان رفقة في أثناء الطريق وحبوا ينزلوا والسيارة هتقع في الشارع، ما ينزلوش يناموا جنبها في الشارع في قارعة الطريق، هذا خطر على الإنسان. لو أنه فعل ذلك الآن لعله هم نازلين على الأسفلت بتاع الشارع كلهم نازلين عليه، تعدي عربية تخبطهم تدوس عليهم. فهنا الأمر يعقل كل منا أن هذا خطأ، أن ينزل في الطريق العمومي وينام في الطريق. طيب في الماضي إيه؟ هو نفس الشيء، ولكن أزيد منه مدى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل، ومأوى الهوام بالليل. كأنه في وقت النهار الناس رايحة على الطريق، الهوام معناها الدواب أو الحشرات السامة، الحشرات السامة. فهذه الأشياء الدواب وما يدب على الأرض، ما يدب على الأرض بالنهار تخاف من الإنسان تختفي شمال ويمين، بالليل تخرج تبحث عن أرزاقها، تبحث عن أرزاقها، لعل قافلة معدية رمت حاجة، يخرج تعابين، تخرج حيات، تخرج شيء يأكل من هذه الأشياء إلا ألقتها القافلة لتسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم صلى الله عليه وسلم. خذ بالك إذا نزلت بالليل ما عرستم بمعنى النزول في آخر الليل، هذا اسمه تعريس، تعريس يعني ينزل في آخر الليل في مكان الراحة، مسافر تعب من طريق نزل يستريح وينتظر يصلي الفجر بعد ذلك. فإذا أحبوا أن يناموا في هذا الوقت ما يناموش في قارعة الطريق، آخر يأخذ جنب جنب بعيد عن قارعة الطريق، أنه تخرج في هذه الأوقات دواب من أرضها لعلها تمر، وأنت جاي تصلي الفجر المسجد تلاقي أشياء بالنهار أنت ما تشوفهاش، تلاقي فران بتجري على الأسفل، تلاقي العرسة بتجري ما تشوفهاش بالنهار أبدا، ولكن بالليل وأنت جاي تشوف صلاة الفجر كده في الطريق تلاقيها بتجري واخد راحتها شمال ومين في الطريق بتبحث عن طعامها. ده جوه المدن ترى هذا الشيء، ما بالك في الطريق في الخارج هتلاقي شيء أعظم من ذلك. فيحذرك النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك ما تؤذيش نفسك أنك تنزل في مكان فإذا رأتك مثل هذه الدابة أو الحشرة لعلها تؤذيك تخاف منك فتهاجمك وتؤذيك. فقال إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. الحديث رواه الإمام مسلم صحيح ليس بغيرة، وهو أطول من ذلك. وأول الحديث قال إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. إذا سافرتم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانت مسافر إذا كنت في مكان فيه كلاء فيه أعشاب فيه طعام لهذه الدابة اللي انت ركبها خليها تاخذ راحتها فيها إنها تأكل منها. قال إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سفرتم في السماء فأسرعوا عليها السير. هنا الرحمة بالحيوان، الرحمة بالحيوان. راكب الجمل أنت راكبه، هل في أرض فيها كلاء فيها مرعى فيها أعشاب يبقى يجيله حظه يأكل منها، يبقى يشتهيه وأنت عملت سوق وتقوله، ولعلك تقدم بعد ذلك على مكان آخر مفهوش طعام يتأذى هو وتتأذى أنت، فسيبه يأكل في الطريق اللي فيه طعام له. فإذا سافرت في السنة بمعنى في القحط، إذا كان ما فيش مطر والأرض بائرة والأرض صحراوية ما فيش فيها طعام له، أسرع أسرع فيها حتى تقطع هذا الطريق وتصل إلى طريق آخر لعله يكون أفضل من هذه الأولى. قال فأسرعوا عليه السيف يعني رحمة بها. وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق
فإنها مأوى الهوام بالليل، فإنها مأوى الهوام بالليل. كذلك جاء عنه في صحيح مسلم أنه في هذا الوقت اللي هو وقت السحر كان صلى الله عليه وسلم يقول: سمع سامع بحمد ربنا أو بحمد الله وحسن بلائه علينا. سمع هذه الرواية، وسمع سامع، سمع سامع بحمد ربنا أو بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. لماذا؟ من الأذكار التي يقولها الإنسان في وقت السحر إذا كان مسافرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، يعني الوقت اللي هو الساعة أو الساعتين اللي قبل الفجر، كان يقول ذلك. الذكر مناسب للوقت الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام، في وقت في آخر الليل، آخر ساعتين من الليل، ثلاث ساعات من وقت السحر، ثلث الأخير من الليل. هذا العادة أن كل الناس نايمين فيه، أو الغالب من الناس نايمين فيه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع أو سمع سامع بحمد ربنا وحسن بلائه علينا. يقول: نحن نذكر الله عز وجل في هذا الوقت، ونسمع من يسمع ذلك، أننا نثني على ربنا وأننا نحمد ربنا في الوقت اللي أكثر الناس نائمون فيه. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، نثني على ربنا سبحانه بأنه أبلانا فأحسن البلاء بنا. وربنا يقول: نبلوكم بالشر والخير فتنة، فيبلو عبده المؤمن بفتن من مال، من بنين، من خير، من شر، وينظر من يحسن العمل، فيقول ربنا: أحسن بلاءه علينا، فلم يفتننا سبحانه تبارك وتعالى، بل أعاننا على ذكره سبحانه. والله يبتلي العبد ويعينه، فليسمع ربنا سبحانه، وليسمع السامع أننا نشكر ربنا، وأننا نحمده، وأننا نثني عليه. سمع سامع بحمد الله، بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا، رب يعني يا ربنا صاحب، كن معنا، كن معنا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، أعطنا من فضلك وأنعم علينا، عائذا بالله من النار، يعني نعوذ بالله من النار، أو أنا عائذا بالله من النار. يستحب للرفقة في السفر أن ينزلوا مجتمعين ويكره تفرقهم لغير حاجة. إذا كانوا في سفر والمجموعة 40 واحد 100 واحد وهم موجودين في مكان، المستحب يكونوا مع بعض، حيث إذا حب أمير الرفقة يلا ننصرف، ينصرفون معه، يذهبون يجيئون، ما يتهش حد منهم في المكان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، الشيطان اللي بيضحك عليكم ويخليكم كل مجموعة تعالوا روح الحتة الفلانية، تعالوا روح الحتة الفلانية، وهم نازلين في السفر، وانت في الحضر روح مطرح ما انت عايز، ما فيش مشكلة فيه، لكن في السفر هتعطل القافلة اللي موجودة، تعطل الأتوبيس اللي رايح، تعطل الرحلة اللي موجودة، لا مش كل واحد يروح في مكان، وخاصة حين إرادة السفر تلاقي احيانا يكون مسافرون وهم نازلين في فندق مثلا، يلا يا جماعه هنروح النهارده الساعه 12 احنا ماشيين، يقوم البعض منهم تعالوا نشتروا حاجات، يعطلوا الاتوبيس، الاتوبيس تعطل ساعتين وثلاث ساعات وثمان ساعات وهم منتظرين، فين راحوا الناس اللي كانوا معنا؟ ولعل البعض انه حاسس واحنا في السفر يعني مش ممكن الاتوبيس هيطلع من غيرنا، خلينا نعطل الاتوبيس. هذا الشيء من الشيطان، يجعل الانسان انه مخالف، شذ وحده، لا لا تكون مخالفة. ولكن إذا أردت الذهاب لمكان استأذن، إحنا هنتأخر نص ساعة، هنتأخر ربع ساعة، وأوفي بما تقول، ما تقولش عن إذنك نتأخر نص ساعة وتتأخر ساعتين ثلاثة تعطل الجميع، لعلهم يدعون علي. أحيانا تحصل الشغف الكثير والعراك والضيق في الرحلات بسبب هذا الشيء، فاحذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. قال رواه الحديث: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، إلا انضم بعضهم إلى بعض. السنة في كيفية نوم المسافر، الإنسان المسافر إذا نزل في الطريق قبل وقت الصلاة، كثيرا خاصة اللي يسافر بري يكون الأتوبيس مثلا قبل صلاة الفجر بنص ساعة ينزل علشان الناس تصلي الفجر، ومع التعب ينزلوا في مكان ويروحوا نايمين، يدخلوا في مسجد ويروحوا نايمين، يجي ناس صحوهم يصلوا الفجر ما حدش بيصحى، مش عارفين يصحى من كده. فهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اطلع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل من الليل لسه بدري على الفجر، فثلاث أربع ساعات على الفجر، يقوم ينام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم عليه، ينام يضع رأسه على شيء أو على الأرض وينام صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان قبيل الفجر، قبيل الفجر يعني فاضل على الفجر نص ساعة، فاضل شيء لعلهم ينام ويجي عليهم الفجر، فكان نوم صلى الله عليه وسلم نوم الإنسان الحذر اللي له نايم وله مستيقظ بين كان ينام صلى الله عليه وسلم عليه ينصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، ذراع الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل المرفق بتاعه على الأرض ناصب الذراع، فاللي ذراعه قائم على الأرض ويجعل كفه تحت خده ينام عليه صلى الله عليه وسلم. لو أنك مضطجع على هذه الهيئة ورحت في النوم هتقع، هتحس تستيقظ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على هذه الهيئة حتى لا يفوته الفجر صلوات الله وسلامه عليه، ويعلم أصحابه ذلك. قال العلماء نصب الذراعين لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح، أو نصب صلى الله عليه وسلم ذراعيه لذلك. السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله، سافر وانتهى السفر لا داعي للتأخير، ارجع لأهلك يحتاجون إليك وتحتاج إليهم، فإذا انتهى السفر رجع إلى أهله، ده مطلق السفر، مطلق السفر. في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعدل إلى أهله، فليعدل إلى أهله، طالما أنك لك الخيار في الرجوع ارجع إلى أهلك. السفر مشقة على الإنسان وقطعة من العذاب، كذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يمنع أحدكم طعامه وشرابه، المسافر ما عندهش وقت، عايز يخلص، يجي وقت الطعام مش مهم نتغدى النهارده، نأخر الغدا كمان ساعة كمان ساعتين. السفر يغير الإنسان برنامج حياته، يعطله عن نوم، يعطله عن طعام، عن شراب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. قال فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني إذا كان مسافر قضى حاجته ارجع بقى لأهلك ونظم حياتك لتعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. طب في الرجوع ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نفس الذكر اللي يقال في الذهاب في السفر، يركب الدابة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو راجع صلوات الله وسلامه عليه يقول ذلك، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حاملون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية كان يقول ذلك حتى يقدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه، يعني يكرر هذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام. قال روي الحديث فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، حتى قدمنا المدينة، يعني طول السفر من ساعة ما طلع لغاية ما لا، هنا لما رأى المدينة صلى الله عليه وسلم قال ذلك لغاية ما دخل المدينة. يبقى يشرع أن يقوله في أول رجوعه في أول السفر، ثم إذا رأى جدران البلد اللي هو جاي إليها يقوله ويكرر حتى يدخل بلده، القول آيبون تائبون عابدون سالدون لربنا حاملون. يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم، هذا من الأدب أيضا، إن الراجع ينبه أهله إنه راجع، كان في الماضي يحتاج يبعث مرسال، يبعث حد يبلغهم إن قدمت القافلة، قدم المسافرون، يسرع ليستعد أهل البلد، أهل هؤلاء المسافرين، الزوجة الأولاد يستعدون لمقابلة من يقدم عليهم. هنا الآن أصبح تليفون سهل، إن اتصل بالتليفون بالبيت قلوا إن جايين، فهذا المستحب. يبقى الإنسان في الماضي بيرسل إنسانا أي وسيلة، وسيلة من وسائل إخبار الأهل إن أنت قادم، هذا أفضل ليستعدوا لقدومي. يقول لنا العلماء إذا كان في قافلة كبيرة واشتهر عند أهل البلد وصولهم ووقت دخولهم كفاه ذلك. المسافر الحج أو العمرة بيبقى أحيانا عارفين أن معاد الطيارة جاي اليوم الفلاني الساعة كذا، الأمر خاصة من هم عارفين هذا الشيء لا يحتاج إلى أن يخبر مرة أخرى، لكن الأفضل أنه قرب المجيء يخبرهم وينبههم على ذلك. يكره أن يطرق أهله طروقا، الطروق المجيء بالليل، المجيء بالليل يعني ان يكون مسافرا وبعدين ما يكونوش متوقعين المجيء وفجأة طب عليهم بالليل، لعله اهل البيت ما يكونش مستعدين، اكلوا الاكل بالليل مش مستعدين، انت جاي هذه الليلة تيجي ما تلاقيش اكل تزعل، يكون الزوجة ما هياش مهيئة انه تغتسل ان تتزين بكذا، لا هي طول اليوم شغالة في البيت على هيئتها تقدم، انت تتضايق لما تجد هذا الشيء. فلذلك الدين يعلمنا ادابا ولطائف جميلة وذوقيات عالية راقية، ان بدل ما تيجي تدخل على البيت كده لا قبل ما تيجي تتصل به لهم اننا جاي يستعدون لمقابلتك، زي ما انت احيانا لما يخدم عليك حتى لو زرت وانت على هيئة غير طيبة ان تتأذى ان تشوفك على هذا الشيء او يشوفك انسان، كذلك العكس يبقى على ذلك يكون الانسان اذا اراد يخدم على بيته يتصل ان احنا جايين في الطريق قدامنا ساعة ونصل ان شاء الله، يوم اهل البيت يستعدون لذلك. فقال العلماء يكره ان يطرق اهله طروقا لغير عذر، ما فيش تليفونات ولا حد يخبرك معذور لا شيء لا شيء، لكن يقدر على ذلك هذا الافضل. والسنة المليء اول النهار ده اذا كان له الخيار، ما فيش خيار في ذلك يخدم وقت ما يخدم طالما انه هو ينبه على ذلك. في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله ليلا وكان يأتيهم غدوة او عشية، اداب النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه اذا كان مسافرا وجايين بالليل ما بيدخلش المدينة بالليل، ينتظر لغاية ما يطلع النهار ويدخل بالنهار صلى الله عليه وسلم عليه. فكان صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله ليلا، كان يأتيهم غدوة الصبح يعني او عشية بعد الظهر. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلة. يبقى هنا هذا خيط، إذا أطال يبقى لو أنت مسافر النهارده وراجع بالليل ما فيهاش مشكلة، إنه معروف إنك طالع دلوقتي وجاي بالليل، لكن مسافر أسبوع أسبوعين ثلاثة يبقى على ذلك إذا أردت أن تأتي بنبه إن أنا جاي في الوقت الفلاني. في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة حتى تمطشط الشعفة وتستحد المغيبة، وتستحد المغيبة يعني تتزين الزوجة الشعفة، الشعفة المرأة شعرها منكوش تستعد ان هي ترجل شعرها تسرح شعرها، تستحد المغيبة يعني اللي غاب عنها زوجها فترة طويلة واهملت نفسها واهملت بدنها، تقوم تستعد لذلك بتنظيف نفسها وتجميل نفسها لزوجها. المغيبة معنى التي غاب زوجها. يسن تلقي المسافرين، وفد الحداد جايين يستحب أن تطلع تقابل هؤلاء أو المعتمر تقابلهم، إنسان جاي نظيف من هذه الرحلة متطهر داعي ربك لسه عند البيت قريب عهد بتوبة إلى الله عز وجل لعله يدعو لك فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيستحب القادمون من الغزو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. كذلك في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب، استقبله أغيلمة يعني كانوا يستقبلونه بالصبيان، الصبيان الصغار يطلع الكبار ومعهم الأطفال كمان يستقبلون الذي يأتي، فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فجعل واحدا بين يدي وآخر خلفه صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح، عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، يعني طالعين فرحانين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعاهم عيالهم، كانوا مش طالعين كبار بس للكبار والصغار كمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبلونه فيقابلهم صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد الله بن جعفر فسبق بي إليه جاي له ومعه أحد ابني فاطمة رضي الله عنها الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، وعبد الله بن جعفر قال عبد الله بن جعفر فسبق بي إليه فحملني بين يدي عليه الصلاة والسلام، أخذه وحمل حطه قدامه على الجمل عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها رضي الله عنه فأردفه خلفه جعله يبقى السابق حطه قدامه اللاحق جعله وراءه صلى الله عليه وسلم. قال فأدخلنا أو أدخلنا المدينة ثلاثة على داب راكب النبي صلى الله عليه وسلم قدامه عبد الله بن جعفر وراء الحسن أو الحسين رضي الله عنه جميعا. السنة أن يسرع السير إذا وقع بصره على جدران قريته. كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام إذا قدم رأى المدينة يسرع يخلي الجمل يجري عشان يدخل المدينة صلى الله وسلامه عليه، من حبه لها عليه الصلاة والسلام. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة، يعني إلى بيوت المدينة، وهو بر المدينة ينظر إلى بيوت المدينة قرب من المدينة، قال أوضع راحلته، أوضع يعني أسرع براحلته عليه الصلاة والسلام، وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حب المدينة صلوات الله وسلامه عليه. السنة إذا وصل منزله أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد، إذا تيسر الإنسان ذلك، كان المسجد مفتوحا مع النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح على طول النهار، فحسب ما يتيسر الإنسان لعله يخدم في وقت المسجد مقفول فيه، لكن إذا تيسر مثل ذلك وكان لا يخاف على أمتعته يدخل المسجد يصلي فيه ركعتين أول ما يقدم بحسب ما يتيسر في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس عليه الصلاة والسلام، هذا متفق عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة بيع جمله في السفر قال وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فقال الآن قدمت. جابر بن عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وجابر كان الناقة بتاعته أو الجمل بتاعه كان بطيئا وكان يحرن عليه ما بيساعدوش في السير، فكأنه زهق من الجمل بتاعه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعانيه مع جمله جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وضرب الجمل صلى الله عليه وسلم بشيء في يده فإذا بالجمل يسرع كأسرع ما يكون. جابر بن عبد الله ما كانش عايز الجمل، زهق منه، فهنا المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر عمل طب المرة جاية مين حيعمل لي، فهنا عايز يبيع هذا الجمل زهق منه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيعني هذا الجمل يعني، قال نعم، فاتفقا على ثمن لهذا الجمل. لما وصل جابر بن عبد الله المدينة كان الجمل من أسرع ما يكون، لعل جابر أنه رأى الجمل الآن لا يمكن الجمل أفضل لي خلي الجمل عندي، لكن هو كان داعو للنبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على ثمن. فحضر جابر إلى المسجد فكان لسه قادم من السفر لسه قادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن قدمت؟ قال نعم يا رسول الله. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. هنا يدله النبي صلى الله عليه وسلم أنك اللي جاي من السفر أفضل لك أول ما تقدم ادخل المسجد صلي ركعتين لهذا المسجد. قال فدخلت ثم رجعت. جابر بن عبد الله معه الجمل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يدفع له الثمن اللي اتفقوا عليه، وزاده النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا على كذا خذ كمان زيادة، أعطاه الثمن وأعطاه زيادة. فلما ولى جابر خذ الفلوس وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه، فيرجع جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أظن أننا ما كسناك لنأخذ جملك، تفتكرت نحن نسوم عشان نأخذ الجمل، خذ جملك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأعطاه زيادة وأعطاه الجمل أيضا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الغرض من ذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر دخل المسجد فصلى ركعتين، وكذلك كان أمر جابرا أنه يصلي ركعتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله فإذا كان القادم مشهورا يقصده الناس استحب له أن يقعد في المسجد أو في مكان بارز ليكون أسهل عليه وعلى قاصده، يعني إذا عرف أن الناس جاي عشان تسلم عليه مش هيسيبهم يمشي، ولكن ينتظر أمام أو في المسجد يسلم على من يأتي ليسلم عليه. إذا كان لا هو اللي حيروح للناس بعد ذلك يبقى يتوجه إلى بيته بعد ذلك ويصلي في بيته. طبعا هذا الأدب بحسب ما يتيسر الإنسان، أحيانا اللي جاي من سفر يكون معاه شنط ومعاه أشياء كثيرة يصعب جدا أنه يدخل بها المسجد أو يسيبها خارج المسجد تتسرق، فعلى ذلك يرسلها بيته. إذا جاء والله من يأخذها أخذها وذهب بها إلى البيت وهو يدخل المسجد ويصلي ركعتين، وإلا ذهب بها هو إلى بيته ثم يتوجه بعد ذلك إذا تيسر له فيصلي ركعتين في المسجد. يقول لنا الإمام النووي ولا إذا كان هذا الإنسان يعني ما فيش حد جاي له أو ما الوقت مش وقت حد يأتي فيه فليتوجه إلى بيته بعدما يصلي ركعتين في المسجد. إذا وصل إلى بيته يقول لنا البراء بن عازب كانت الأنصار إذا حدوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. هذه بدعة من البدع اللي كانت موجودة في الجاهلية، إنه إذا راحوا يحجوا وهم راجعين لو دخلوا من أبواب البيوت لا يحصل شر ولا يحصل حال، ندخل من ظهور البيوت. فقال لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، دخل البيت من بابه، فكأنه عير بذلك، عير بذلك، الناس عايرون تدخل البيت من الباب ما دخلش، كأنه يعتقدون أنك لما تدخل البيت من ظهر هترجع تحب تاني وتعتمد تاني، لعلهم يعتقدون مثل ذلك. فنزلت الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، والباب معمول ليه؟ عشان تدخل البيت من الشباب وتدخل من ظهره، ما العامل الباب ليه؟ إنه هنا ائتوا البيوت من أبوابها، بلاش البدع وبلاش الضلالات، وأتوا البيوت من أبوابها. إذا دخل بيته يستحب للإنسان القادم سفر يصلي ركعتين في بيته، كما قدمنا في الخروج من البيت قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم فليصلي ركعتين يمنعانه من مخرج السوء، وإذا دخل أحدكم بيته فليصلي ركعتين يمنعانه من مدخل السوء. قدمنا هذا الحديث في أوله. فكذلك إذا دخلت بيتك فصلي لله عز وجل ركعتين إذا استطعت. والدعاء كان يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فدخل عليه أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا توبا توبا. شوفوا ذكر الله عز وجل في كل وقت، ذكر الله، التوبة إلى الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم هيتوب من أوامري عشان يتوب عليه الصلاة والسلام، ولكن يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أننا نتوب إلى الله بقوله وبفعله، ويستغفر ربه صلوات الله وسلامه عليه في المجلس الواحد يعد له 70 مرة يستغفر الله عز وجل، وهو يذكر عن نفسه أنه يستغفر الله يتوب في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، 100 مرة في اليوم عليه الصلاة والسلام. فهنا كان يقول إذا رجع من سفر ودخل بيته توبا توبا، كأن التذكر إن دخلنا البيت رجعنا نتذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى والتوبة، أبنا إلى بيتنا فلنأب إلى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا، لا يغادر، لا يبقى علينا ذنبا يعني بسبب ما ذهبنا في طاعته وردعنا في ذكره سبحانه، فلا يبقى علينا، يعني نرجو من الله ونأمل منه سبحانه ألا يترك علينا ذنبا. يستحب النقيعة، والنقيعة معنى طعام السفر، طعام القادم من السفر، سواء إن حد حيعمل الطعام للمسافر وضيوف المسافر أو هو حيعمل لمن يأتي إليه يصنع لهم طعاما، صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه عليه الصلاة والسلام. فروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهمين أو درهمين، فلما قدم صرارا، جابر يذكر القصة إذا ذكرناها قبل ذلك، فقدم مكانا خارج المدينة اسمه صرار، أمر ببقرة فذبحت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم اللي معه على الأكل صلى الله عليه وسلم، فأمر ببقرة عليه الصلاة والسلام وذبحت وأطعم المسافرين الذين كانوا معه. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم بعضنا بعضا، المسافر يأكل ويطعم من معه من رفقة، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير، هذا كما قدمنا. جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله 3، وفد الله الوفد الضيف يعني الضيوف اللي نزلين من مكان إلى مكان، وجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشراف الأقوام اللي جايين مسافرين من مكان لمكان لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الوفود. فكأن الوفد المجموعة من الناس مسافرون من مكان لمكان آخر ينزلون على إنسان يبلغونه أو يأخذون منه شيء. وفد الله المسافرون إلى الله، ضيوف الله سبحانه وتبارك وتعالى ثلاثة يستحقون أن يتصفوا بهذا الوصف: ضيوف الله، وفد الله، الغازي، الغازي ويفد على الله، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتبارك وتعالى. الغازي المجاهد في سبيل الله كان ضيفا على الله، ينتظر إيه من الله عز وجل؟ أعظم ما يكون الجنة، أعظم ما يكون الجنة، هذا وفد الله الغازي. والحاج، الحاج الذي وفد على الله سبحانه، ترك بيته وعياله وماله وذهب حاجا أو معتمرا لبيت الله عز وجل، هذا ضيف الله سبحانه. ماذا ينتظر من الله إلا أن يغفر له سبحانه وكرمه ويجعله من أهل الجنة. هذا الثاني. الثالث المعتمر. إذا الغازي والحاج والمعتمر، هؤلاء وفد الله. آخر شيء من الأداب، ينبغي أن يكون الحاج والمعتمر بعد رجوع من الحج أو العمرة خيرا مما كان، خيرا مما كان. يعني إذا ذهبت ولعلك كنت تقارف ذنوبه، لما ترجع تب إلى الله سبحانه وتعالى، شكرك لنعمة الله أن وفقك لزيارة بيته الحرام بحج أو بعمرة وغفر لك سبحانه وتعالى، ما ترجعش تقول خلاص راجع نضيف، طيب نرجع تاني نملى نفسي بالذنوب ونعمل ذنوب ربنا غفر لي وبأحج مرة أخرى، لا. ولكن علامات قبول الحج أو عمرة الإنسان أن حاله يتغير من شيء كان فيه سيئا إلى حسن وإلى إحسان وإلى توفيق لطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن علامات القبول أن تتغير ما كان على الإنسان من معاصي الله سبحانه إلى طاعات، من بعد عن الله إلى قرب من الله، من نسيان وسهو وغفلة إلى ذكر وحمد الله سبحانه ورجوع إليه، وأن يكون خير آخرا في الازدياد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى الحج والعمرة، وأن يتقبل منا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.